يقول المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط، منها الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فهذا هو آخر مجالس شرح هذا الكتاب النافع، ولعل في الآيات التي قرأها الإمام فعلا حسنا، فإن الله عز وجل يقول: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الصابرين الفائزين، إنه سميع مجيب. وطالب العلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة، وهي الصبر على الصبر، ولن ينال العلم كسول. ولهذا من القصص الذي أثر عن سلفنا رحمهم الله في تحصيلهم للعلم وصبرهم عليه، ما ذكر عن محمد بن نصر المروزي الشافعي رحمه الله أنه أراد أن يطلب العلم، وفي أثناء طريقه لطلب العلم رأى الشيب وقد وخط لحيته، فقال لنفسه: أتطلبين العلم بعد هذا الزمان؟ ثم رجع. وفي أثناء رجوعه مر ببئر ووجد الحبل قد أثر في المحالة، فقال: اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. فطالب العلم في أحوج ما طالب العلم أحوج ما يكون إلى الصبر عليه، لأنه ثقيل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيحتاج إلى أن يأخذه الطالب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحتاج إلى قوة تعينه على تحصيل العلم ونيله، ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. أما الكسول الخامل فهذا لم يحصل علما ولم يدرك مكرمة ولم يحوز خيرا. وينال الإنسان من العلم بقدر ما يجتهد في طلبه، كما يقال بقدر ما تتعني تنال ما تتمنى، ومن ثبت نبت. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الثابتين، إنه سميع مجيب. وقد جرت عادة الأصوليين أنهم يختمون مباحث الأصول بالمفتي والمستفتي، بأحكام المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وهذه المباحث ليست من صلب علم الأصول، وإنما هي من مكملاته. وعلم الأصول له مقدمات وله مكملات، فمن مقدماته الكلام على تعريفه وعلى الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، ومن مكملاته أحكام المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. ووجه كوننا من مكملاته أن موضوع علم الأصول الفقهي هو الأدلة الإجمالية، والذي ينظر في الأدلة الإجمالية من هو المجتهد. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تعريف أصول الفقه: هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والمستفيد هو المجتهد، والمقلد تابع له، لأن المجتهد يستفيد الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وأما المقلد فيستفيد الأحكام الشرعية من المجتهد نفسه. فلهذا يعقد الأصوليون الكلام على أحكام الاجتهاد والتقليد وآداب المفتي والمستفتي. قال المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. وأحكام المفتي والمستفتي معرفتها في غاية الأهمية، وقد ألف فيها العلماء رحمهم الله تصانيف مستقلة، مع أنهم يتكلمون عليها في خواتم الكتب الأصولية، إلا أنهم ألفوا فيها تآليف مستقلة، منها أدب المفتي والمستفتي لأبي عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة، ومنها آداب الفتوى للنووي، ومنها أدب الفتوى لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي. والمفتي والمستفتي لفظان كل واحد منهما يدل على معنى. فالمفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي العملي. المفتي المراد به عند الأصوليين المخبر عن الحكم الشرعي العملي، وهو منسوب إلى الفتوى، والفتوى أصلها من الفتي وهو الشاب القوي، وتجمع على فتاوي وهذا هو الأصل، وتجمع أيضا على فتاوى. فلك أن تقول مثلا مجموع الفتاوي، ولك أن تقول أيضا مجموع الفتاوى. والمستفتي هو طالب الفتيا، ويعرف بأنه السائل عن حكم شرعي عملي. وعرفه ابن الصلاح رحمه الله في أدب المفتي والمستفتي بأنه من لم يبلغ درجة المفتي، من لم يبلغ درجة المفتي. ويفهم من هذا أنه سواء وقع منه الاستفتاء أو لم يقع منه الاستفتاء. ويعلم من هذا أن الناس قسمان كما ذكر أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، وهو من أنفس كتب أصول الفقه. والسمعاني رحمه الله من أئمة السلف وأثنى عليه ابن القيم. قال رحمه الله: الناس قسمان مفت ومستفت، والمستفتي هو من لم يبلغ درجة المفتي. والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي عملي، ولك أن تقول فيها الفتية، ولك أن تقول فيها الفتوى. والفرق بيننا وبين القضاء أن القضاء فيه إلزام بالحكم الشرعي، بخلاف الفتية فليس فيها إلزام بالحكم الشرعي. فهما يشتركان في الإخبار بالحكم الشرعي، إلا أن المفتي لا يلزم به بخلاف القاضي فإنه يلزم به. وأيهما أشد خطرا، الفتيا أو القضاء؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وحقق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن كل واحد منهما أخطر من وجه. فالفتيا أخطر من جهة أن المفتي قد لا يكون لديه فرصة للتأمل والتأني في بيان الحكم الشرعي، والقضاء أخطر من جهة أن فيه إلزام، فكل واحد منهما أخطر من وجه. فالقضاء أخطر من جهة أن فيه إلزام، لكن القاضي قد يؤخر الحكم في المسألة حتى يتبين له. أما المفتي فقد لا يكون لديه زمان لأن يتأنى، فقد يأتي السائل مستعجلا يطلب بيان الحكم الشرعي. فقال ابن القيم رحمه الله: كل واحد منهما أخطر من وجه. والفتية لها أربعة أركان: الركن الأول المستفتي، والركن الثاني الاستفتاء، والركن الثالث المفتي، والركن الرابع الفتية. فهذه أربعة أركان، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا إذا تحققت أركانه، لأنها هي أجزاء ماهيته وحقيقته. والفتية أو كما عبر المصنف الفتوى لها شروط، وهذه الشروط نوعان. النوع الأول شروط جواز، والنوع الثاني شروط وجوب. فأما النوع الأول وهو شروط الجواز فذكر المصنف رحمه الله أهمها، وهي أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم، أن يكون المفتي عارفا بالحكم، وقوله عارفا يشمل القطع بالحكم والجزم به، ويشمل الظن الغالب، لأن المعرفة كما تقدم معنا في تعريف الفقه تشمل القطع وتشمل الظن الغالب أيضا. والظن الغالب يقوم مقام القطع واليقين عند تعبره، وقد عرفنا في دروسنا السابقة الشروط التي يعمل فيها، الشروط التي يجوز إذا تحققت أن يعمل بالظن الغالب، عرفنا شروط العمل بالظن الغالب. فإذا لم يكن عارفا بالحكم بأن كان شاكا فيه أو متوهما أو لم يدركه بالكلية فلا يجوز له الفتيا، بل يجب عليه أن يتوقف. ولا يجوز له أن يقدم على الفتيا مع الجهل أو مع الشك أو مع التوهم، وذلك لأن الفتيا خطيرة، فهي توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويقصد بهم المفتين. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى ويذمون من يسارع إليها. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: من فقه الرجل أن يقول لما لا علم به لا أعلم. فهذا دليل على الفقه. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة ماضية أو لا أدري، فجعل لا أدري من العلم. ويقول علي رضي الله عنه: وبردها على الكذب، إذا سئلت عما لا أدري أن أقول لا أدري. وهذا من فقهه رضي الله عنه. وجاء رجل كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله إلى القاسم بن محمد وهو من الفقهاء السبعة، فسأله عن شيء، سأله عن مسألة، فقال لا أحسنه، فقال: أنا رجل غريب ولا أعرف غيرك. فقال: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، فوالله لا أحسنه. ثم قال: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول والله لأن يقطع لساني أحب إلي أن أقول فيما لا أعلم ما لا أعلم. وهذا من تمام فقهه رحمه الله. ويقول عطاء بن السائب:
أدركت قوما يسأل أحدهم عن المسألة فيجيب وهو يرعد، فذلك من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا متعينا في حق العلماء المجتهدين فكيف بغيرهم؟ فالسلف رحمه الله كانوا يذمون من يسارع إلى الفتيا ويتعجل إليها. الشرط الثاني أن يتصور المفتي السؤال تصورا تاما، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن يجيب جوابا صوابا إلا إذا تصور سؤال المستفتي تصورا تاما. فإذا أشكل عليه شيء في كلام المستفتي استوضح منه، وإذا كان في كلام المستفتي لفظ مجمل مبهم تبينه. وقد ضرب لذلك المصنف رحمه الله مثالا، وهو لو أن شخصا سأل عن رجل هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فإن المفتي يتعين عليه أن يستفصل عن الأخ، هل هو أخ شقيق أو هو أخ لأم، لأن الحكم يتأثر ويختلف باختلاف ذلك. فإن كان الأخ شقيقا حجب العم لأنه أقرب درجة منه، وإن كان الأخ لأم فإنه يسقط لوجود الفرع الوارث وهو البنت. فالحكم يختلف باختلاف حال الأخ. الشرط الثالث أن يكون المفتي هادئ البال مطمئن النفس، وذلك حتى يتمكن من تصور سؤال السائل، سؤال المستفتي، لأنه إذا كان قلقا مضطربا لا يمكنه أن يتصور سؤال المستفتي تصورا تاما. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فإن علة النهي تشويش الذهن وإشغال الفكر كما أجمع أهل العلم على ذلك، فيقاس على القاضي المفتي، فإنه لا يجوز له أن يفتي في حال غضب أو في حال عدم استقرار ذهن أو في حال جوع يمنعه من التصور التام أو في حال عطش يمنعه من ذلك، أو إذا كان في حاجة إلى أهله. وإذا سئل وهو في هذه الحال فإنه ينبغي له أن يؤخر جواب السائل حتى يهدأ باله وتستقر نفسه، حتى يتصور سؤاله ويجيبه جوابا صوابا. نعم.
شروط وجوب الفتوى. يشترط لوجوب الفتوى شروط، منها الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. الثالث، أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخذتهما.
النوع الثاني من نوع شروط الفتوى شروط الوجوب، وقد ذكر المصنف رحمه الله أهمها، وهي أولا أن تكون الحادثة أي الواقعة المسؤول عنها، أن تكون الحادثة المسؤول عنها واقعة، فإذا وقعت الحادثة تعين على المفتي أن يجيب إذا لم يوجد غيره من المفتين. أما إذا وجد غيره من المفتين فإن الجواب يكون حينئذ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي منهم سقط عن بقيتهم. أما إذا كانت الواقعة لم تقع، إذا كانت الحادثة المسؤول عنها لم تقع، فإن الفتية لا تجب حينئذ ولكنها تجوز. وسبب عدم الوجوب عدم الضرورة إلى الفتية حينئذ، ولهذا نقل عن بعض السلف أنهم يسألون عن بعض الحوادث والنوازل ويتركون الجواب عنها. فمن ذلك ما نقل عن الشعبي أنه إذا سئل عن مسألة يقول هل وقعت، فإن وقعت أجاب عنها، وإن لم تقع قال دعوها حتى تقع فإذا وقعت تجشمنا لها. ونقل عن غيره كسعيد بن المسيب وغيره من السلف رحمهم الله، إلا أنه يستثنى من ذلك حالان، إحداهما ذكرها المصنف رحمه الله. فأولى هاتين الحالين أن يكون قصد السائل التعلم، فإذا سأل عن مسألة بقصد تحصيل العلم وجب جوابه، لأن عدم الجواب من كتمان العلم، وكتمان العلم لا يجوز. الحالة الثانية أن تكون المسألة المسؤول عنها محققة الوقوع، فيتعين الجواب عليها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم تقع فيجيبهم على ذلك، لأنها متحققة الوقوع. ومن ذلك قول كما في الصحيحين إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، والمدى جمع مدية وهي السكين، أفنذبح بالقصد. وكذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الساعة والحوادث المستقبلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم عليها لأنها محققة الوقوع. فإذا إذا كانت الحادثة لم تقع، فإن كان السائل طالب علم تعين جوابه، وإن كانت محققة الوقوع تعين جوابها. الشرط الثاني من شروط وجوب الفتيا ألا يعلم المفتي من حال السائل وما يقترن به ما يقترن بسؤاله ويحتف به من القرائن أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء ببعض، فإذا علم منه ذلك فإنه لا يجب عليه أن يجيبه، لأن المقصود من الفتيا بيان الحكم الشرعي، وهذا السائل لا يقصد بيان الحكم الشرعي وإنما يقصد التعنت ونحوه. فالمقصود من الفتيا بيان الحكم الشرعي، وهذا السائل ليس مقصود سؤاله بيان الحكم، ليس مقصود سؤاله التعرف على الحكم الشرعي، وإنما مقصوده مقصود سيء، وهو إما تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء ببعض أو التعنت والإشقاق على المفتي وسؤاله عن صعاب المسائل التي يسميها السلف الأغاليق. وأنت تجد أن بعض الناس يبحثون بعض المسائل بحثا دقيقا ويعرفون أقاويل العلماء فيها وأدلتهم وما يرد عليها وما يمكن أن يجاب عنه، ثم يأتي أحدهم إلى عالم من العلماء فيطرح عليه هذه المسألة، فإذا أجاب بما فتح الله عليه قال له وكيف تجيب عن دليل كذا، أو كيف تصنع بدليل كذا، أو كيف ترد على من قال كذا. والغالب أن من يصنع ذلك يكون مقصوده ليس مقصودا حسنا ولا يوفق لنيل العلم، بل ينبغي له إذا سأل أن يسأل على وجه تحصيل العلم. الشرط الثالث من شروط وجوب الفتية ألا يترتب على الفتية ما هو أكثر ضررا منها، فإذا كان يترتب عليها ما هو أشد ضررا منها وجب الإمساك عن الفتية، لأنه إذا تعارض، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، مفسدتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى فإنه ترتكب المفسدة الصغرى ليدفع بها المفسدة الكبرى، وهذه قاعدة عظيمة. فارتكاب المفسدة الصغرى أسهل من ارتكاب المفسدة الكبرى، ومن أحسن من تكلم عليها وأوضح أتم الإيضاح العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، وهو كتاب نفيس جدا. وتعارض المصالح فيما بيننا أو تعارض المفاسد فيما بيننا أو تعارض المصالح والمفاسد فقهه فقه دقيق عظيم، ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه خاصية العلماء، من خاصية العلماء، وليس العالم من يعرف المصلحة أو يعرف المفسدة، ولكن العالم من يعرف أصلح المصلحتين أو يعرف أفسد المفسدتين. ومن الأمثلة على ذلك المتعلقة بالفتية أن الإمام أحمد رحمه الله لم يفتي بجواز خلق القرآن مع ما تعرض له من الضرب والأذى الشديد، وإنما أمسك عن ذلك لما يترتب على هذه الفتيا من المفسدة العظيمة وهي أن تعتقد الأمة خلق القرآن. فإذا كانت الفتوى يترتب عليها مفسدة عظمى فإنه يجب على المفتي أن يمسك عنها ويكف عنها ولا يجوز له الإفتاء حينئذ. وأنا أدعوكم إلى العناية بفقه المصالح المنضبط بالضوابط الشرعية، وما وقعت كثير من الوقائع والابتلاءات لهذه الأمة إلا وجهل فقه المصالح والمفاسد باب كبير لها. فاقرأوا بارك الله فيكم كتاب العز بن عبد السلام أو مختصره، له مختصر اسمه القواعد الصغرى، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل في الجزء الثامن والعشرين من مجموع الفتاوى في مواطن متفرقة، ولابن القيم أيضا في إعلام الموقعين كلام طيب أيضا على المصالح والمفاسد. نعم.
ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك. الثالث أن يصف حالته وصفا دقيق صادقا دقيقا كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. الرابع أن يتنبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما.
وقد فهم الجواب تماما. نعم. ما يلزم المستفتي؟ طيب السقط يقابل على النسخ الصحيحة. ما يلزم المستفتي؟ لما ذكر المصنف رحمه الله ما يلزم المفتي ذكر ما يلزم المستفتي، والمستفتي يلزمه أمور، منها أن يريد باستفتائه الحق والعمل به. أما إن كان يريد باطلا فإن ذلك لا يجوز له ويكون سببا في إثمه. ومن المقاصد الباطلة عند بعض المستفتين أن يريد المستفتي باستفتائه تتبع الرخص، وتتبع الرخص ليس المراد به، ليس معناه الأخذ بالتيسيرات التي ثبتت بأدلة الشريعة، ليس مقصوده الأخذ بالتيسيرات التي وردت في الكتاب والسنة، وإنما المقصود به أن يأخذ القول الأيسر عند كل عالم في جميع المسائل. فإذا جاءت مسألة في البيع ووجد بعض أهل العلم قال فيها بقول في رخصة تلقفه، وإذا جاءت مسألة في النكاح ووجد بعض أهل العلم قال فيه بقول في رخصة تلقفه، وهكذا في جميع المسائل. وتتبع الرخص فسق بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وهذا الكتاب في غاية النفاسة، ينبغي لطالب العلم الشرعي أن يقرأه جامع بيان العلم وفضله، كتاب نفيس جدا. حكى الإجماع على أن من يتتبع الرخص فاسق، وذلك لأنه لا يقول بجميع الرخص أحد من أهل العلم. فمن يقول في مسألة برخصة يقول بالشدة في غيرها من المسائل. أما العمل بجميع الرخص فهذا لا يقوله أحد من العلماء. ولهذا يقول سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ومن المقاصد السيئة أن يقصد المستفتي إفحام المفتي، وهذا مقصد خبيث، لأن إفحام المفتي لا يترتب عليه مصلحة من المصالح الشرعية المعتبرة. فإذا يتعين على المستفتي أن يكون قصده باستفتائه التعرف على الحق والعمل به. ثانيا، وهو مهم جدا، ألا يستفتي إلا من يعرف أنه أهل للفتوى. وقول ما يعرف معناه يعلم أو يغلب على ظنه. فلا يستفتي إلا من يعرف أنه أهل للفتيا. والذي يكون أهلا للفتيا كما يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله: من اتصف بثلاثة أمور، هذا هو الذي يكون أهلا للفتيا. أولا، أن يكون من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فليس أهلا للفتيا. وسيأتينا إن شاء الله في ختام مباحث الكتاب أن المقلد هل يجوز له أن يفتي أو لا يجوز، هذا سنذكر التحقيق فيه إن شاء الله في محله. فإذا هذا هو الأمر الأول، أن يكون من أهل الاجتهاد. الأمر الثاني، أن يكون عدلا، وذلك لأن الفاسق لا يوثق بما يقول، سواء كان فسقا اعتقاديا أو كان فسقا عمليا. الأمر الثالث، ألا يكون متساهلا، فإن كان المفتي متساهلا لم يجز استفتاؤه. والمتساهل قد يتساهل إما في طلب الأدلة فلا يستقصي أحكام المسألة وإنما يأخذ بعضها، لا يستقصي أدلة المسألة وإنما ينظر في بعضها ويترك بعضها، وإما أن يكون تساهله في تتبع الرخص. وإذا كان تتبع الرخص لا يجوز للمستفتي فتتبع الرخص لا يجوز للمفتي من باب أولى. فبعض المفتين يبحث في المسائل الاجتهادية، فإذا وجد قولا فيه رخصة أخذ به ويستند إلى الأدلة التي ثبت بها التيسير في الشريعة. والتيسير مقصود عظيم من مقاصد الشريعة مقطوع به، لكن وتنبهوا معي، التيسير له محل كما أن التشديد له محل أيضا. فلا يجوز أن يجعل التشديد في موضع التيسير، ولا يجوز أن يجعل التيسير في موضع التشديد. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، يقول: هم المتشددون في غير موضع التشديد. وهذا يدلك على أن الشريعة فيها تشديد كما أن فيها تيسير، كما أن فيها تيسيرا. وليس من العدل أن يؤخذ بتشديدات الشريعة من غير التفات إلى ما ورد فيها من تيسير، كما أنه ليس من العدل أن يؤخذ بتيسيرات الشريعة من غير أن يلتفت إلى ما ورد فيها من تشديد. بل العدل تمام العدل أن يدور العبد مع الدليل أينما دار، سواء كان فيه تشديد أو تيسير. وهذا هو تمام العبودية والانقياد لله عز وجل. وإذا فقهت هذه المسألة انفتح لك إن شاء الله باب عظيم في فقه التشديد والتيسير. فإن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، فمنهم من يشدد في كل شيء سواء ورد فيه التشديد أو لم يرد فيه التشديد، ومنهم من ييسر في كل شيء سواء ورد فيه التيسير أو لم يرد فيه التيسير، والوسط أن يشدد فيما شدد فيه الشارع وييسر فيما يسر فيه الشارع. وما كان محل اجتهاد فإنه ينظر فيه للأدلة، سواء دلت على ما فيه شدة أو على ما فيه رخصة. فإذا ترجح منها شيء وجب العمل به، لأن العمل بالراجح واجب باتفاق أهل العلم. أما أن يعمد إلى قول ويؤخذ به لا لشيء إلا لكون فيه تيسير، فهذا ليس مما كان عليه العلماء الربانيون الذين نقلوا لنا هذه الشريعة. والمستفتي إذا تعدد عليه المفتون فلا يخلو من حالين. إذا تعدد عليه المفتون فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكونوا متساويين في نظره في العلم والورع والتقوى، فحينئذ يتخير منهم من يستفتيه، فما أفتاه به عمل به. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، كما ذكر ذلك الفتوحي الشهير بابن النجار في شرح الكوكب المنير. الحال الثانية أن يكون بعضهم أوثق من بعض أو أعلم من بعض أو أورع من بعض، أن يكون بعضهم أفضل من بعض، فحينئذ يجب عليه أن يسأل أفضلهم، وذلك لأن المستفتي يجب عليه أن يجتهد في المفتين فيسأل أفضلهم في اجتهاده، كما أن المفتي يجب عليه أن يجتهد في الأدلة. فكل واحد منهما له اجتهاد بحسبه، فالمجتهد يجتهد في أي شيء؟ في الأدلة، والمستفتي يجتهد في أي شيء؟ في المفتي. فكل واحد منهما له اجتهاد يليق به. وهذا هو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكالشاطب في الموافقات، وهذا كتاب نفيس جدا، وكابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي. وقال بعض أهل العلم: بل يتخير ويسأل من شاء منهم، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه أقرب هو ما ذكرنا، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله وقيل يجب ذلك. وأما الذي اختاره المصنف رحمه الله فهو التسهيل في هذا، وهو أنه ينبغي له أن يستحب له ولا يجب عليه أن يختار من يرى أنه أوثق علم، أنه أوثق وأعلم وأورع. الشرط الثالث أو الأمر الثالث أن يصف المستفتي حاله وصفا دقيقا حتى يبين الصورة للمفتي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قوما قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ وهذا وصف دقيق. وكما جاء أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ وهذا وصف دقيق. الرابع أن يتنبه لما يقوله المفتي حتى يفهم مراده، وبعض المستفتين ربما لم ينتبهوا لما يقوله المفتي فيطولونه ما لم يقل، كبعض المتتلمذة يسمع المعلم يقول زيدا فيحفظ عمرا، أو يسمع يقول بكرا فيحفظ هندا، فينبغي له أن يفهم سؤال جواب المفتي فهما جيدا وينتبه له. فإذن هذه الأمور ثلاثة منها قبل الاستفتاء، وواحدا وهو الأخير أثناء الاستفتاء، ونزيد خامسا وهو بعد الاستفتاء، ولكنه ليس لازما وإنما هو أمر مندوب، وهو أن يدعو للمفتي، أن يدعو له، لأن هذا من حقه عليه. وهل يقول له أطال الله بقاءك، أو يقول له أطال الله عمرك؟ والجواب أن كثيرا من السلف يكرهون ذلك، وقيل للإمام أحمد رحمه الله أطال الله عمرك، فقال ذاك أمر قد فرغ منه، ذاك أمر قد فرغ منه. سادسا لا يجوز للمستفتي أن يؤخر السؤال حتى تقع الواقعة إذا كانت محققة الوقوع، بل يجب عليه أن يسأل، لأن العلم يجب أن يتقدم على العمل. يقول الشاطبي رحمه الله وهذه قضية لا نزاع فيها، فإذا أراد أن يعقد عقدا ماليا لا يجوز له أن يقدم عليه حتى يستفتي عنه، وإذا أراد أن يفعل فعلا من أفعال الحج مثلا لا يجوز له أن يقدم عليه حتى يستفتي عنه، وهكذا في جميع المسائل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها الأول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، والبعض قالوا بوجوب حفظها، الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع
أو مخالف للإجماع.
الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها والاجتهاد قد يتجزأ فيكون من باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
نعم الاجتهاد معناه في لغة العرب بذل الجهد لإدراك أمر شاق، فتقول حملت الصخرة ولا تقول حملت التمرة مثلا، لأن حمل التمرة ليس أمرا شاقا بخلاف حمل الصخرة. وهناك فرق بين الجهد في قوله بذل الجهد والجهد بفتح الجيم، فالجهد هو الطاقة والوسع، وأما الجهد فهو المشقة، تقول بلغ مني الجهد أي المشقة. وأما عند الأصوليين فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي عملي، وبذل الجهد معناه استفراغ الوسع والطاقة بحيث يعجز المجتهد عن الزيادة على ذلك. وهذا الجهد مقصوده إدراك حكم شرعي، ولو قيدناه أيضا بقيد فقلنا بذل الجهد من مجتهد لإدراك حكم شرعي عملي حتى نخرج بذل الجهد من غير المجتهد، فإنه لا يسمى اجتهادا في اصطلاح الأصوليين. والاجتهاد شرع لمقاصد عظيمة، منها حفظ الدين بحفظ أحكامه وأدلته، ولولا الاجتهاد في التعرف على أحكام الشارع لم يتمكن الناس من عبادة الله عز وجل على وجه صحيح. ثانيا من مقاصد الاجتهاد ابتلاء المجتهدين ورفع درجاتهم، فكلما نظر المجتهد في نصوص الشارع وانتزع منها الأحكام الشرعية أثابه الله عز وجل على ذلك ورفعه درجات. فمن مقاصده الابتلاء أيضا، وإلا فإن الشارع كان يمكن أن يجعل الأحكام واضحة جلية يعرفها كل أحد، لكنه بين ما يحتاج إلى بيان بيان لا لبس فيه، وترك بعض أحكام الشريعة ليتناقص فيها المتنافسون ويتعرف على أحكامها المجتهدون. والمجتهد هو من بذل جهده لإدراك حكم شرعي عملي، والاجتهاد مداره على ثلاثة أشياء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره كالشاطبي، وهي تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. فإذا نظرت إلى تصرفات المجتهد كلها تجد أنها لا تعدو هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون عمله تحقيق مناط، أو أن يكون تنقيح مناط، أو أن يكون تخريج مناط. والاجتهاد له شروط، والفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط هذا يطلب في المطولات من الكتب الأصولية وممن تكلم عليها كلاما حسنا الشاطبي رحمه الله في الموافقات في الجزء الرابع. والاجتهاد كما ذكر المصنف رحمه الله له شروط، وهذه الشروط هي للاجتهاد المطلق. فقول المصنف رحمه الله شروط الاجتهاد يعني الاجتهاد المطلق، وهو الاجتهاد الذي يكون بالنظر في نصوص الكتاب والسنة. وهذه الشروط من العلماء من شدد فيها وكثرها حتى لا تكاد تنطبق على أحد البتة، ومنهم من يتوسع فيها ككثير من المعاصرين حتى إنه ليصح عندهم الاجتهاد في من ليس أهلا للاجتهاد، بل ربما لا يكون أهلا للعلم الشرعي، فيصح للطبيب أن يجتهد، وللمهندس أن يجتهد، وللطباخ أن يجتهد، ويصير الاجتهاد في التعرف على الأحكام الشرعية مرعى لكل أحد. والصواب في ذلك التوسط، فلا يضيق في الاجتهاد بحيث يحرم شرفه من هو أهل له، ولا يوسع فيه بحيث يمنع، ولا يوسع فيه بحيث يدخل فيه من ليس أهلا له. وقد ذكر المصنف رحمه الله أبرز هذه الشروط، وهي أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية أي من أدلة الكتاب والسنة ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فلا يمكن أن يبلغ أحد رتبة الاجتهاد إلا إذا كان عارفا بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وآيات الأحكام المراد بها الآيات التي يستنبط منها أحكام شرعية عملية. واختلف العلماء في عددها، وقال الغزالي هي 500 آية، وقال بعضهم هي 100 آية، وزاد بعضهم ونقص بعضهم. والحق أن آيات الأحكام ليس لها عدد معين، فقد يستنبط مجتهد من آية 50 حكما، وقد يستنبط غيره منها 5 أحكام، فعددها يختلف باختلاف أنظار المجتهدين. وقد ألف في آيات الأحكام تآليف مستقلة منها أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي متوفى في سنة 70 و300، ومنها أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي المتوفى في سنة 43 و500، ومنها أحكام القرآن لابن الفرس المالكي المتوفى في سنة 97 و500، ومن طول في آيات الأحكام وتوسع فيها القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، فقد فسر فيه القرآن كاملا وعني عناية كبيرة بآيات الأحكام، حتى إنه في كثير من المواطن يذكر أحكاما لا تستفاد من الآية. وأحاديث كتب أحاديث الأحكام كثيرة، منها عمدة الأحكام للضياء المقدسي، وبلوغ المرام للحافظ بن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية وغيرها. وإذا أراد طالب العلم أن يترقى في رتب الاجتهاد فعليه باستنباط الأحكام من النصوص من خلال استعمال القواعد الأصولية التي قررها العلماء، فإن ذلك ينمي عنده ملكة الاستنباط ويربي لديه ملكة فهم استخراج الأحكام الشرعية من النصوص. الشرط الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه حتى لا يحكم بحديث ضعيف أو يعرض عن حديث صحيح. الشرط الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بالمنسوخ، ولهذا تقدم معنا قصة علي رضي الله عنه لما سأل قاضيا فقال له أتعرف الناسخ والمنسوخ، فقال لا، فقال هلكت وأهلكت. والناسخ والمنسوخ فيه تآليف كثيرة، من أحسنها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازم، كتاب من أحسن ما كتب في الناسخ والمنسوخ. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تقييد من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. ومراد المصنف رحمه الله بالأدلة هنا الأدلة الإجمالية التي هي موضوع أصول الفقه، فلا بد أن يعرف ما تتأثر به الأحكام من التخصيص أو التقييد أو النطق أو كون مفهوما أو نحو ذلك، حتى لا يحكم بما يخالف مقتضى. خامسا أن يعرف من اللغة ما يعينه على فهم كلام الشارع، لأن الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، ولهذا يقول أبو المعالي الجويني لم يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في الشريعة حتى يكون ريانا من النحو واللغة، ريانا أي ممتلئا من النحو واللغة. والقدر الذي يكفيه من لغة العرب، القدر الذي يكفيه في من معرفة اللغة هو ما يعينه على فهم نصوص الكتاب والسنة، أما ما زاد على ذلك فعلمه نافلة، وهذا هو الذي عليه جمهور علماء الأصول. خلا الشاطبي رحمه الله فإنه شدد في هذه المسألة، ف فقال لا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في الشريعة حتى يبلغ رتبة الاجتهاد في اللغة فيكون مثل الخليل وسيبويه. وإذا قلنا هذا فأنا يتحقق الاجتهاد، فلا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في الشرع إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد في لغة العرب، وهذا تشديد. وهو رحمه الله من أئمة اللغة ومن شراح ألفية بن مالك، والحق أن ذلك لا يشترط، وإنما القدر الذي يكفي من اللغة للمجتهد هو ما يعينه على فهم نصوص الكتاب والسنة. سادسا، أن يكون لديه أهلية وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذه القدرة هبة من الله سبحانه وتعالى، وقد تحصل بالمرام والمرس. فعليك من الآن إذا أردت أن تصل إلى رتبة الاجتهاد أن تربي نفسك على استعمال القواعد الأصولية التي درستها أو كنت تعرفها سلفا في استنباط الأحكام الشرعية، فتطبق صيغ الأمر على النصوص أو صيغ النهي أو صيغ العموم أو الإطلاق أو المفاهيم أو الناسخ والمنسوخ أو نحو ذلك من قواعد الأصول، وستنمو هذه الملكة شيئا فشيئا، اليوم شيء وغدا مثله، من نخذ العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، اليوم تستنبط من هذه الآية حكما وغدا تستنبط منها 20 حكما، والعلم مراحل يؤخذ غلابا. سابعا، وهو شرط مهم نبه عليه غير المصنف رحمه الله، وهو معرفة مقاصد الشريعة. فلا يمكن للمجتهد أن يجتهد اجتهادا صحيحا إلا إذا كان ذا علم بمقاصد الشارع. ومقاصد الشارع بالاستقراء ثلاثة مقاصد، وهي مقاصد ضرورية أو حاجية أو تحكيمية. وأبو علم المقاصد وجده وعمه وخاله الشاطبي رحمه الله، وليس معنى هذا أنه أول من عرف المقاصد، وإنما كانت معلومة قبله رحمه الله، وهو الذي أحيا هذا العلم وجدده، فألف كتاب الموافقات، وقد كان ينوي أن يسميه بالتعريف في أسرار التكليف، لكنه رأى في المنام رؤيا وقال له قائل في منامه سمي الموافقات، فسماه الموافقات. وعلم المقاصد من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب علم الشريعة أن يعنى بها. الموافقات، المقاصد، المقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية، وهي مرتبة على هذا الترتيب وشرحها يطول. وهل يصح أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد منكم الله، بأن يجتهد المجتهد في باب من أبواب العلم ولا يبلغ رتبة الاجتهاد في غيره من الأبواب، أو أنه لا يصح؟ هذا فيه خلاف بين علماء الأصول، وجمهور الأصوليين على أن الاجتهاد يتجزأ. والدليل على ذلك أنه لو قلنا بأن الاجتهاد لا يتجزأ للزم من ذلك أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات، والأحكام الشرعية، وهذا مستحيل. ولهذا الأئمة كمالك وأحمد يسأل أحدهم عن المسألة فيقول لا أدري، فالاجتهاد يتجزأ. وقال بعض الأصوليين الاجتهاد لا يتجزأ، وهذا اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول، واستدلوا على ذلك بأن العلم يتعلق بعضه ببعض، من مسائل العلم يتعلق بعضها ببعض، فلا يصح أن يجتهد في باب دون غيره من الأبواب. وقال بعض أهل العلم يتجزأ الاجتهاد في الفرائض، فيصح أن يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في المواريث لأنها علم محصور، وأما غيره من العلوم فلا يتجزأ فيه الاجتهاد، ومذهب أكثر الأصوليين هو ما ذكرنا.
ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة.
هذه مسألة عظيمة زل فيها فئام من الناس، وهي أن المجتهد يجب عليه أن يبذل جهده ويفرغ وسعه في التعرف على الحق والوصول إلى الهدى، فإذا تبين له الحق والهدى وجب عليه أن يحكم به، وإذا لم يتبين له وجب عليه أن يتوقف، وجاز له أن يقلد غيره من أجل الضرورة، فهو يجب عليه أن يجتهد. وقد يصيب في اجتهاده الحق وقد يخطئه، فإن أصابه فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وأما خطأه في إصابة الحق فهو معذور فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمجتهدين. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يدل على أن المصيب في موارد الاجتهاد ومسائل الاختلاف واحد، أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل المجتهدين قسمين، قسما مصيب للحق وقسما مخطئ له، وذلك لأن الشريعة كلها راجعة إلى قول واحد يصيبه من أصابه ويخطئه من أخطأه. مصيبة الشريعة في راجع إلى قول واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. وأما أقوال الفقهاء أقوال الفقهاء فليست هي الشريعة،
وإن الشريعة هي أدلة الكتاب والسنة.
وينبني على هذا أمر عظيم، ينبني على هذا التقرير أمر عظيم، وهو أن المجتهد لا يتخير من المذاهب ما شاء. مجتهد لا يتخير من المذاهب ما شاء، لأن الشريعة راجعة إلى قول واحد، وإنما يأخذ من الأحكام من المذاهب أشبهها بالكتاب والسنة وأقربها إليهما. وقد زعم قوم أن كل مجتهد مصيب، وهذا فيه جمع بين المتناقضات، فمن قال في مسألة بالحل وقال غيره بالتحريم كيف يكونان مصيبين؟ هذا غاية التناقض. وانبنى على هذا الفتيا بمسائل كثيرة، منها القول بجواز سماع الغنى لأن فيه خلافا وكل مجتهد مصيب، والقول بجواز كشف المرأة وجهها لغير محرم لأن فيه خلافا وكل مجتهد مصيب، وهكذا في المسائل الخلافية. والحجة، وهذه اكتبوها في أسئلتكم، الحجة في الإجماع لا في النزاع، الحجة في الإجماع لا في الخلاف، فالخلاف ليس دليلا يرجع إليه في إثبات الأحكام الشرعية، إنما الدليل هو الإجماع. فإذا ذهب أحد إلى قول فناقشته فيه فقال فيه خلاف، فالجواب أن الخلاف ليس حجة، ليس دليلا. ومسائل الاجتهاد، هذا تنبه له، لا إنكار فيها، ومسائل الخلاف فيها إنكار، مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، ولهذا يقول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف ففيها إنكار. وإيضاح ذلك أن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تتجاذبها الأدلة وتتنازعها، أو لا يكون أو لا يعلم فيها دليل واضح، فيقول بعض المجتهدين بقول ويقول بعضهم بقول. فمن قال بقول لا ينكر على من قال بالقول الآخر، لأن المسألة مسألة اجتهاد. أما مسائل الخلاف فهي أعم من مسائل الاجتهاد، فمن ذهب إلى قول شاذ تبين أن الدليل الراجح على خلافه فهذا ينكر عليه أو لا ينكر عليه، ينكر عليه لكن مع التزام أدب الإنكار، ينكر عليه مع التزام أدب الإنكار، لأن المقصود من الإنكار الإرجاع إلى الحق والإعادة إليه، فمن أنكر بغيظة وجفاء ربما دعا المتلبس بغير الحق إلى أن يزداد في ما هو عليه من الباطل، وتأخذه العزة بالإثم. فإذا كل مسألة من مسائل الاجتهاد هي من مسائل الخلاف، وليس كل مسألة من مسائل الخلاف هي من مسائل الاجتهاد، فكل مسألة اجتهادية خلافية ولا عكس، فليست كل مسألة خلافية اجتهادية.
يقول المصنف رحمه الله: التقليد. التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ واشترط به.